الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السبعية في الدمام أن يتقنوا لكم هذه المأساة.
عند إضافتكم في هذه الليالي المباركة، وضيفنا في هذه الليلة الشيخ عائد الشمري حفظه الله، ونحن في مثل هذه الأيام التي اختلطت فيها الأمور على الشباب المريدين بالخير الملبس عليه لكثير من التوجهات، فلعل الشيخ ينبه ويحدث من الطرق التي لا توصل الى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. فليتفضل مشكور. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق حملا، كل شخص منهم يحدد الطريق الذي عن طريقه يتوصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل عندما خلق الخلق بين السبب من خلق الخلق، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن العلة في خلق الخلق هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وبين هنا أن المقصود من الخلق هم الجن والإنس، وذلك لأن الذين يقع عليهم التكليف هم الجن والإنس، حيث أن غير هذا ليس عليهم اي تكليف. فالجن والانس هم المقصودون بهذه الايه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. قال بعض اهل العلم كابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال بان العالمين المقصود بهم الجن والانس، وذلك لان الجن والانس هم المقصودون بالتكليف، ولو ان الراجح في تفسير هذه الايه ان المقصود بالعالمين ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. لكن المقصود أن نذكر هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما للاستئناس به بأن المقصود في قضية العبادة هم الجن والإنس، لأن التكليف إنما يقع على هذين. فالله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه المخلوقات التي نراها من سماوات ومن أراضين من مياه وبحار، كذلك ما أنزل من أمطار، أي ما وفر للخلق منه هي لكي يستطيعوا الاستمرارية في الحياة بإذن الله عز وجل، وكذلك ما وفر لهم من أطعمة ومن أكسية وغير ذلك، إنما هذه الأمور فقط معينة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أن بعض البشر قد انشغلوا بهذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أن بعض الناس قد انشغل بالأموال وبالدنيا وبطعامها عن طاعة الله وكأنه ما خلق إلا من أجل الدنيا، وبعض الناس ليسوا قد انشغل في اي ملذة قد اوجد الله سبحانه وتعالى للانسان اذا كانت من طريق حلال لكي يتقوى بها على عباد الله، فليس انه ترك عباد الله وانشغل بهذه الملذة. فالمقصود من هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من اجل عبادته. فالانسان يقول ان الله سبحانه وتعالى قد خلقني من اجل عبادته، ولكن كيف السبيل الى عبادته؟ وذلك لاننا في قضية عبادة الله سبحانه وتعالى التي هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال والافعال الظاهرة والباطنة، لا بد ان الانسان لكي يأخذ الله سبحانه وتعالى في القول او يأخذ الله سبحانه وتعالى في السعر لا بد عليه ان يعرف ما هي العبادة وما هي الأمور التي يجب أن يعملها وما هي الأمور التي يجب أن يتجنبها وغير ذلك. فالإنسان هل يأخذ الله سبحانه وتعالى وفق ما يراه الإنسان؟ لا تختلفت عبادات الناس ولا تشتتت طرقهم في العبادة ولا كثر كل منهم الآخر ولا ضلل كل منهم الآخر ولا أصبح كل منهم يتخذ معبودا. وما يخفاكم أن الشرك قد وقع عندما ابتعد الناس عن رسالة الأنبياء، فهذا رأى أن معبوده شجر وهذا رأى أن معبوده حجر وهذا رأى أن معبوده شمس أو قمر وغير ذلك. فالمقصود أيها الأحبة أن الإنسان يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف الطريق لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا بعبادته وبين لنا أن المقصود من خلق الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، بين لنا بعد ذلك كيف نعبد سبحانه وتعالى وما هي عبادته، ما هي ماهية هذه العبادة، هذه العبادة تتكون من ماذا، ما هي فروض هذه العبادة، ما هو الأمر المحرم في دين الله وما هو الأمر الجائز في دين الله وما هو الأمر المرغوب فيه، ثم بعد ذلك نقدر على هذا النتائج والثمرات من جنة ومن نار، بأن من امتثل فاز بالجنة برحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يمتثل أسقط في نار جهنم بعزم من الله سبحانه وتعالى، وليس الله بظلام بالعبيد سبحانه. فالله سبحانه وتعالى تم بيانه للبشر ولخلقه من اجل ان يعبدوه عن طريقين اثنين لا ثالثة لهما. اما الطريق الاول فهو كتبه التي انزلها سبحانه وتعالى على عباده. فالله سبحانه وتعالى انزل كتبا متضمنة لكلامه سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي تكلم به مع ادم عليه السلام، تكلم به مع نوح عليه السلام الى اخره. أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا، وهذا هو الطريق الثاني. إذا فالطريق الأول أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا في كتب كلامه، والطريق الثاني أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسلا، هؤلاء الرسل منا نحن، لم يأتي بهم من غيرنا حتى ما نستطيع أن نتعارف معهم أو نتآلف معهم، ولكن هم من بني جلدتنا من البشر. فأرسل الرسل وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نقول هنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وكذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وبالتالي فإن الناس إذا ما أرادوا عبادة الله والامتثال لتلكم الآية وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد عليهم أن ينظروا إلى ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. غير هذين لا يوجد ابدا طريق ثالث، ولذلك قال عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، اي انه في حال التنازع انما المرد في معرفه الحق والصواب هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والايات الكثيره التي دلت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فنجد ان هذين الطريقين هما الموصلان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل الصحيح الذي بنى أهل السنة عليه دينهم. والأصل كما يعرفه الأصوليون أنه ما ينبني عليه غيره، فإن الأصل هو الأساس، وضربوا مثال ذلك في أصله الشجرة. إذن أصل الشجرة تجد أنه ينبني عليه الأغصان وفروع التي تفرع من هذه الشجرة. ويلاحظ يا أخوان أن الأصل إذا ذهب ذهب الفرع، فإن الشجرة إذا اشتد جذعها لم يكن ثمة فائدة لا في ثمارها ولا في ورقها ولا في فروعها. في حين أن الأخضر إذا بقى مع الزمن من الله عز وجل يربط غير الورق ورق إيش؟ أخضر وغير التمر تمر أخضر. فنجد أن الأصل مهم جدا مهم جدا. وكذلك أساس البنيان، فإن إذا كان الأساس جيد وصحيح فبالتالي بارك الله فيكم قضية الشروقات، قضية الأسرة، قضية ما يضار الإنسان من كماليات بيته، هذه مثلا مرتوق بها وذلك لأن البيت صحيح. ولكن تخيلوا أن الإنسان حتى بيته بأساس غالي جدا والأصل ليس بصحيح، فإذا انهدم البنيان خرب عليه جميع الأساس، ولذلك يهتم بالأصل اهتماما كبيرا. فنقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا هو الأصل، أي أنك في حال التنازع في حال افتراض معرفة الدين إنما لا يتسنى لك ذلك إلا عن طريق الأصل وهو الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن السنة والجماعة وهم سموا بهذا الاسم، وذلك لأنهم أهل السنة والجماعة، أي أنهم أهل السنة والمجتمعين على ماذا؟ أهل السنة. فهم إن أخذوا أمور دينهم فإنما يأخذونها من إيش؟ من هذا الأصل اللي هو السنة التي تأمرهم بالأخذ إيش؟ في القرآن إيش؟ الكريم. ولذلك يخطئ من يقول ويدخل أهل البدع كالأشاعرة في أهل السنة والجماعة، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا. وذلك بأن نقول أن أهل السنة والجماعة ما المقصود به؟ هل الصحابة من أهل السنة والجماعة أم ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ فإن قال القائل أن الصحابة هم من أهل السنة والجماعة وهم ثالث أهل السنة والجماعة، قلنا له هل ترى أن لفظ أهل السنة والجماعة لفظ فيه مدح أم مذمة؟ قال أن فيه مدح، وقلنا أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة. فلننظر إلى قضية الأسماء والصفات، ما هي عقيدة الصحابة في قضية الصفات؟ الإثبات. وما هي عقيدة الأشاعرة في قضية الصفات؟ النفي والتعطيل. نعم هم ليسوا كالجهمية وليسوا كالمعتزلة، ولكن هم قد ضربوا بالتحليل من تلك الجهة من صفوان كما نبه ذلك ابن القيم الجوزية في منيته رحمه الله. إذا فالمقصود ما دام أن الأشاعرة هم معصر الصفات، وما دام أن الصحابة هم مثبت للصفات، وما دام أن قلت أن أهل السنة والجماعة هو لفظ فيه مدح، وما دام أنك قلت أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، فكيف يتسنى لك أن تجعل من يعطل هو نفسه علما مثبتا؟ وكيف يتسنى لك أن تجعل من هو مذموم يطلق عليه لفظ الممدحة؟ فلا شك أن هذا لا يقول به أحد. لماذا؟ لأنه لا يعقل في العقل أن شخصا معطلا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وأن شخصا مثبتا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وهذا عكس هذا، وهذا يرى أن هذا عقيد ضلال، وهذا يرى أن الآخر ضال كذلك. واضح؟ إذا فنقول إن كان مذهب أهل السنة والجماعة تعنون به الدولة الناجية، وتعنون به دعاة الحق، وتعنون به أهل الحق، إذا فلا بد علينا أن نقول بأن ما كان من أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه الآخرون في الأصول كقضية الصلاة عندما خالف الأشاعرة لقضية تعطيلها، لا نقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وهذا معلوم، ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم حدث الأمور. فإن قلنا أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة، لا بد علينا أن نخرجها البدع، لأن السلام وضعها في مقابلها وقال وإياكم إيش ومحدثات الأمور. فكيف يجعل الأشاعرة الذين أحدثوا في دين الله في باب الأسماء والصفات هم أهل السنة والجماعة، فكيف يجعل المحذر من هو عين المأمور به وهم أهل السنة والجماعة الذين أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فقال وإياكم أهل الأمور، فكيف يجعل ما حذر منه هو عين ما أمر به؟ لا شك أن هذا تناقض، فالذي أمر به هم أهل السنة والجماعة، فكيف يصبح المحذر من المبتدع على المعصب هو إيش؟ أهل السنة والجماعة. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم صارت كلها في النار إلا واحدة. فعندما سئل عنها قال الجماعة، والجماعة في ذلك اليوم أن المسلم الصحابة، فهي جماعة مثبتة للصفات، والجماعة في ذلك اليوم جماعة على المعتقد الصحيح، والفرق الآن كالضالة إنما قد خالفتها في هذه الأصول، خالفتها في أصل القدر، خالفتها في أصل الصحر الكبيرة، خالفتها بارك الله فيك في أصل الإيمان، خالفتها في أصل الصفات، وغير ذلك من المخالفات. فنقول هنا إن نقول هل هذه الفرقة النافية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها هم أهل السنة والجماعة أم لا؟ فإن قالوا ليسوا في أهل السنة والجماعة، إذا قلنا أن أهل السنة والجماعة فرقة ضالة إذا. وإن قالوا لا أنهم المقصود في أهل السنة والجماعة، قلنا إذا أهل السلم عندما أمر الرسول والجماعة جعلها فرقة واحدة وحذر من 72 فرقة، وبالإجماع أن الأشاعرة فرقة من الفرق إيش؟ 72 فرقة. فكيف تصبح من كانت من 72 فرقة هي عينها الفرقة الناجية؟ فكيف تنجو وتهلك؟ هذا إن رأيتم أن الأفضل السنة والجماعة فيه ممتحة. المقصود أن نقول أن أهل السنة والجماعة عندما تقرأ كتب السلف كلها فإنها تبين أن أهل السنة والجماعة هم من كانوا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف أصبح للأسف من يقول بأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة، وهناك من يقول أن الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة؟ نقول لو فتحنا هذا الباب إذا نأتي ونقول وكذلك المرجئة هم أهل من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الخوارج هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الرافضة هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، فمشهد الله محمد رسول الله صح ولا لا؟ إذا وافقوا به أهل السنة. وكذا إذا أصبحت المسألة بارك الله فيك أهل السنة ما أصبح فيها إيش؟ ممدحة، وأصبحت مطاطية. واضح؟ ولا شك أن هذا خطير. بل نحن نقول أن الأشاعرة فيما وافقوا به أهل السنة نسأل الله أن يأجرهم على ذلك، ولكن ليسوا من أهل السنة. أما أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة، كيف أصبحوا من أهل السنة؟ ونحن نقر أنهم قد خالفوا أهل السنة في الأصول. وأما قضية كونهم موافقوا أهل السنة فليس كل موافق يصبح من أهل الدار، وبالتالي لو فتحنا هذا المجال إذا فبالتالي كل من وافقت بشيء تقول هم من هذا، ما أحد يقول بهذا. لكن المقصود أنه وإن قيل فالحق عندنا مقدم على كل مقولة، ولذلك تجد أن مثل هذا الكلام أبدا ما تجده عند علماء السلف. نعم قد يقال أن الأشاعرة هم أقرب للحق من غيره، كما أن المعتزلة أقرب من الجهمية الغلاة، وكما أن المرجئة الأحناف أقرب لنا من مرجئة الأشاعرة، وكما أن مرجئة الأشاعرة أقرب من غلاة الجهمية. نقول هذا هم أقرب، ولكن مثلا أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة، كيف أصلا هذه ما تأتي؟ كيف هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة؟ أهل السنة عبارة عن أصول، فمن خالف أهل السنة في باب الإيمان ليس من أهل السنة، من خالف أهل السنة في باب الصلاة ليس من أهل السنة، له اسم خاص به. واضح؟ إذا فنقول أن أهل السنة لابد أن يبقوا أهل السنة، فمن أتى بأصول أهل السنة فهو السني، ومن لم يأتي بأصول أهل السنة فليس بسني. وهنا يرد إيران، ما رأيكم بمن هم من أهل السنة وأمتها وقد وقعوا في جزئية من الجزئيات، كأنهم مثلا أنكروا صفة من الصفات لأن الحديث فيها لم يصح عندهم، أو أنهم صفة من هذه الصفات لم يثبتوها، فنقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الأصل عندهم الإثبات وليس الأصل التعقيد. فهناك ثمة فرق ما بين من كان الأصل عند الإثبات ثم أخطأ في جزئية لتلبيس عنده أو لتأويل ذهب إليه أو لأنه ما اتضح له الأدلة بهذه الصلة أو غير ذلك، هذا يبقى سنيا. واما من رأى من كان يسير على اصل اشاعره في تحصيل الصلاه الى سبع صلاه كيف اجعل سنيه؟ واما من كان يسير على اصول المرجع في قضيه الامام هذا العمل ما يذكر كيف اجعل سنيه؟ واما من كان بارك الله فيه يقول كما تقول القدريه وغير ذلك كيف اجعل سنيه؟ فهناك ثمة فرق بين من خالف في الاصول وبين من خالف في الجزئيه. ولذلك تجد ان من خالف في الاصول لو جمعت عليه الصفات التي نفاها وهو الاشاعر اقل المعطله لوجدت انه نفى الصفات الذاتيه كلها ونفى الصفات الفكريه ونفى صفات كثيره جدا ليس مثل ذلك الذي نفى صفه واحده حيث. وكذلك هذا المعطله عندما نفى الصفات انما نفاها من منطلق اصلي بعدم اثباتها في حين ان الاخر انما نفاها لم ينفها كما نفى الاشعري نتيجه لاصله الذي اصله وانما هو يرى الاثبات ولكن اورد عليه الايراد الاخر الى ان الحيض ضعيف او كذا من اللغه العربيه او كذا فبالتالي لبس عليه الامر فنفى هذه فثمة فرق بين هذين. المقصود ان نقول ان الاصل عند اهل السنه والجماعه هو الرجوع الى الكتاب والسنه. ولذلك كان الصحابة يعملون إلى على تدريس الكتاب والسنة. بل تجد أن عمر بن الخطاب وغير من الصحابة حتى الحديث لم يكونوا يروا تدوينه حتى لا يختلطوا بالكتاب العزيز. وبعض الصحابة يرون تدوينه واستدلوا بحديث يكتبونه لأبي شاه وغير ذلك حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو عاصم أو كان يكتب يقول أبو هريرة وأنا لا أكتب وغير ذلك. فنجد أن الصحيح والراجح أنه يجوز تدوين الحديث وهذا ما اتفق عليه العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين وذلك عندما أمل أن يختلط في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنجد أن أهل السنة كانوا حريصين على الأصلين ولذلك أن الصحابة كانوا يدرسون تلاميذهم من التابعين كتاب الله فيشرحونه له فيستفيدون من اللغة العربية في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى يستفيدون من قضايا أخرى في معرفة المراد وكانوا يدرسون سنة وسلم. لما أتى الخوارج إنما استقلوا بدعم السيء للكتاب وبالتالي أخطروا أصل قضية إيش؟ قضية تكفير ظاهر الكبيرة. لماذا هم كفروا ظاهر الكبيرة؟ لأنهم لم يستندوا إلى الكتاب والسنة. وإن قال قائل أن الخوارج قد استندوا إلى آيات وأهل الكتاب والسنة فنقول إنما استنادهم في ذلك كاستناد من يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض الآخر. وإلا لو جمعوا كل ما في الباب في قضية صاحب الكبيرة لوجدوا أن صاحب الكبيرة مؤمن إنما الإيمان عنده ناقص من أجل كبيرته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الثالث وكان يأتي شارب الخمر وهذه الكبائر ويقيم عليه الحد حتى لا ردة واضح. فلو كان صاحب الكبيرة كافرا لا أرد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رأسه كما ذلك الصحابي الذي كان كثيرا من هذا ما كان كل ما يجدونه يجد ما يجدونه. فما يقول شخص انه تام وقال لا ربي تام مثلا ما قام على حد بل انه لم يتم ولكن ما اقيم عليه الا الحد شرب الخمر ولم يقم عليه حد الرده. كذلك الايات الكثيره التي ليس هنا المجال بسطها وهي موجوده في كتب العلم في قضيه الرد عليه على هؤلاء فمن حكي لهم من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فسمى الله سبحانه وتعالى ولي المقتول اخا للقاتل. فكيف اصبح المؤمن اخا للكافر ان كان كافرا على مقوله من؟ على مقولة الخوارج. فدل ذلك على بطلانها وأنه إنما هو شخص مؤمن. إذا نجد أن من ضل إنما ضل لماذا؟ لأنه لم يرجع الأصل الصحيح. فمن فرط في الأصل الصحيح ضاع وضل. والدليل يا إخوان أن هناك من الناس من وضعوا لهم قصورا وليس فقط لم يرجعوا للأصل الصحيح في مسألة بل وضعوا أصل وبالتالي كثرا ضلالهم وأخطأهم لأن الأصل ما ينبني عليه غيره. فلما وضعوا الأصل بنوا عليه الفرعيات والجزئيات وبالتالي ازدادوا ضلالا وضلالا وضلالا. وأما أهل السنة فلأن أصلهم صحيح فإنهم على الهدى فما من مسألة جزئية أو فرعية إلا وجدت أنهم على الصح. لماذا؟ لأن الأصل الذي يدل عليه هو أصل صحيح قد امر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو كتاب السنة. وبعده انت تقول انا عبد الله وهو من رسول الله ثم تاخذ الله والنجاة من نار الله، ثم بعد ذلك لا تأخذ عقيدتك لا عن من عنده الجنة ولا عن من عنده النار. إن كنت عبدا لله فانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فإن قال أنا لا أعيد أنا لكتاب الله، نقول كلاما باطلا، لأن الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وترك الصحابة عن الحاجات البيضاء، وكما ذكر عمر الخطاب أن سلم خطبهم وذكر لهم أمورا وأمورا، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عزموا من عزموا وشهدوا من جاءوا. إذا فنقول هنا أن ما كان أيام محمد دينا فما بعده يكون دينا، وما لم يكن في أيام محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم المزكى من ربه لا يعتقد امورا يعتقدها من ياتي من بعده انها من الدين؟ هذا طعن فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف الله سبحانه وتعالى يترك نبيه في الامور ثم يعلمها من ياتي من بعده؟ وان قلنا الاشاعره انتم بنيتم مقولاتكم هذه على ماذا؟ هل يوحى اليكم؟ قالوا لا. نقول فهل الذي يوحى اليه ما علم هذا، ومن لا يوحى اليه علم هذا؟ لا احد يقول بهذا، لا احد يقول بهذا. وعلى العموم يا سلام سيدي رحمه الله ارجع الى الحمويه فلقد بسط الكلام في مثل هذه المساله، حيث بين ان هذا يستحيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الاسماء والصفات المهمله. فقال اما الوجه الاول فان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لتحقيق عباده الله، ولا يمكن عباده الله الا بمعرفه المعبود باسماء وصفاته، فيستحيل من يدعو الناس الى عباده الله ان يطرق باب الاسماء والصفات مهملا في معرفه معبودهم. وكذلك الوجه الثاني ذكر الشيخ رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم امته كل شيء، وحتى ان علم اداب الطعام واداب الشراب واداب الخلاء وغير ذلك، فهل من المعقول ان من علمهم هذه الامور يترك باب الاسماء والصفات ومعرفه الرب مقبلا؟ يستحيل ذلك. وكذلك الوجه الثالث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فكيف من كانت هذه دعوته ان يترك باب الصفات مقبلا؟ نقول هنا بارك الله فيكم ان الاشاعره والمعطله وغيرهم لا شك انهم عندما اصلوا مثل هذا الاصل الذي هو وضعوه في قضيه الصفات انما ضلوا. لماذا؟ لانهم وضعوا اصلا باطلا، وهو ان العقل مقدم على النقل. وقد نبه على ذلك شيخ ابن تيميه في الكتاب العظيم دار تعارض العقل والنقل، وبين ان الرازي قال ذلك وسبقه بذلك الغزالي وغيرهم، ثم نجد انهم قالوا بان العقل مقدم على النقل. وعندما وضعوا هذه القاعده اصبحت امور العقيده تستند عندهم على ماذا؟ على قضيه العقل. فبالتالي عندما تاتي الصفه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا ياخذها من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يعرضها على عقله. فان قال العقل بها اثبتها، وان لم يقل العقل بها نفاها وعطرها. وها هنا مسألة هل العقل الذي أنتم قد عرفتم عليه آيات الصفات وأحاديثها هو عقل صريح لم يلوث بشبهة الفلاسفة ولم يمتحن بكتبهم؟ الجواب يقول لك لا، لقد درسنا كتب أرسطو، لقد درسنا كتب أفلاطون، لقد درسنا كتب البدع، لقد درسنا المنطق، لقد درسنا كذا. إذا هذا ليس بعقلكم. وذلك ابن تيمية وش قال؟ قال بأن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. واضح؟ ولذلك الإعرابية لما سأل عقلها ما جاء بارك ترى أي تشويش؟ أين الله؟ قالت في السماء. فعقل هذه الإعرابية أشكل قضية أن الله في السماء. ولكن هل يعقل أن شخصا يدرس كتب الفلاسفة ثم يعرض كتاب السنة على عقله ثم يقول هذا العقل؟ إذا أنت الآن قدمت عقيدة الفلاسفة والمناطق على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقدم عقلك، لأن لو كان عقلك لم يتلوث بهذه لما خالف الكتاب والسنة. ولكن المقصود حفظكم الله ورعاكم أن أهل الأهواء وجدوا أن دعاة السنة يشكلون عليه خطرا، فماذا صنعوا؟ ذهبوا بارك الله فيك يطلقون ألقاب السوء ويطلقون الشبه على أهل السنة والجماعة لكي يشوهوا صورتهم عند أتباعهم، لكي لا يتسنى للأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة. لكي لا يتسلى أتباع اللقاء بأهل السنة فيه والجماعة، كما فعل ذلك كفار قريش عندما أطلقوا عليه وسلم ما أطلقوه من ساحر وغير ذلك، حتى بالتالي لا يتسلى لأتباعهم أن يلتقوا بالحق فيعرفوه أو أن يواجه النور فتتبدد الظلمات الجهل والشرك الموجودة في أنفسهم. فقالوا عن السنة مشبهة، وأعطوا الناس حقيقة تختلف عن حقيقة السنة والجماعة لكي ينفر الناس عن السنة والجماعة. ولعل هذا الكلام نبه إليه ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحموية، وكذلك أورد ابن رجب في كتابه طبقات الحنابلة كلام أحمد بن حنبل فيما تقول الخوارج عنا وفيما تقول المرجع عنا، وكذلك ذكره ابن فراء الحنبلي في كتابه تأويل الصفات، نبه على مثل هذا. وابن تيمية ذكر أن هناك من علماء الشافعية له كتاب تنفيذ حمل الشريعة عن ألقاب الشريعة وغير ذلك، قد نبه مثل هذا للسنة قديما. إذا فهم ركزوا على قضية تربية أبنائهم وتلاميذهم على الأصل الثلاثة، ثم بعد ذلك حذروا من دعاة الحق وشوهوا صورة دعاة الحق في أعينهم لكي لا يتسلى لهم الرجوع إلى دعاة الحق. وثارت الناس وأتى الصوفية بعد ذلك ووضعوا أصلا وهو أصل الذوق الذي نبه عليه ابن تيمية، كما نبه على هذا في كتاب الفرقان أي الأصل الأول الذي هو قضية تقديم العقل، وكذلك أصل الصوفية لقضية تقديم الذوق. فأصبح الصوفية يتذوقون الدين تذوقا، فما وجدوه في أنفسهم قد رقت لهم أفئدتهم جعلوا دينا من صلاة من عبادة من صيام، فقاموا يصومون صيام بشري، يضعون صلاة بشرية أذكارا بشرية، لأنهم وجدوا أن فيها شيء أثر على نفوسهم. وما درى هؤلاء أن النصارى إذا صلوا صلوات بكوا، فليس بكاء النصارى واحتراق عاصمة دينهم دليل على صحة ذلك الدين، فإن الصحة إنما تعرض من كتاب والسنة. إذا فنجد أن هؤلاء أيضا وضعوا إيش الأصل الذوقي، فأصبحوا يتذوقون الدين تذوقا، وبالتالي دخلت عليهم قضية المنامات فتوسعوا بها ودخلت عليهم أمور كثيرة. وتجد أن الصوفية لكي يمنعوا شبابهم من اللقاء بأهل السنة أيضا أثاروا شبهة على أهل السنة والجماعة كقولهم أن أهل السنة ضد أولياء الله، وإذا سئلوا من مقصود بأولياء الله فإذا بهم يقصدون غلاة الصوفية ودعاة الصوفية وغير ذلك. أو أن أهل السنة عندما يقدرون من التبرك بالقبور ومن الصلاة عليها وغير ذلك قالوا أن هؤلاء ضد أولياء الله، بل أعطوا الناس الحقيقة مقصودا بأولياء الله، وتبع الناس أقوال أهل السنة والأدلة التي تحرم عليهم مثل هذه الأمور كالصلاة عند القبر لعنة الله على يهود النصارى استخدموا قبور أنبياء مساجد وغير ذلك، لا أخذ الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن القوم وضعوا حقيقة كاذبة على أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك وضعوا ألفاظ منفرة لكي يبعدوا الناس عن أهل السنة والجماعة. إذا مشت الأصول، وكل من يأتي يضع أصل، القدرية قبل ذلك وضع أصل القدم وقالوا وعادوا عليه، الجبرية كذلك وضعوا أصل الجبر وقالوا وعادوا عليه، كذلك الرافضة وضعوا أصولهم، وعندما وضعوا أصولهم قالوا عن أهل السنة أنهم نواصل وأنهم يتكلمون لأنهم والوا الشيخين أبو بكر وعمر ويتكلمون على علي كذبا وزورا. فلو قرأ الشاب كلام أهل السنة في علم الطالب لوجد أنهم يصلون علم الطالب ويرون أنه الخليفة الرابع وأنه مبشر بالجنة وغير ذلك، ولكنهم وضعوا اسم المكذوبة وضعوا تحته حقيقة مكذوبة لكي ينفروا الناس عنه. المقصود نقول حضرتكم الله أن ما من شخص يؤصل أصلا غير الكتاب والسنة إلا ازداد ضلالا وبنى على ذلك جزئيات كثيرة أدت إلى ضلاله وابتعاده عن دعاة الحق، خاصة أنه بعد أن أصل بنى على هذا الأصل أنه ربط الناس على الكتب التي تساعد على أصله فازداد الناس ضلالهم، ثم بنى عليه أنه منع الناس عن دعاة الحق الذي يخالفون بأصله، وبالتالي فرج الناس من أهل السنة ومن الهداية على أيديهم وازداد ضلال على ضلال. مشت المسألة هكذا وسارت الأمور إلى أن أتى الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون بالإضافة إلى ما عند أفراد من أصول قديمة استشرد إخواني الأشعري لديه التعقيد، والبرد الإخواني الصوفي لديه إيش؟ أصول التصوف، والبرد الإخواني القدري لديه أصل القدر، والبرد الإخواني الشيعي لديه أصل التشيع. أعني بإضافة إلى هذه الأصول وضع الإخوان المسلمون أصلا جديدا، فالمعطلة والاعتدال وضعوا العقل، والمقصود بالعقل ليس العقل الصريح، بل المقصود بالعقل العقل الذي قد ملئ وحشي بكتب الفلاسفة والمناطق. كذلك نجد أن الإخوان المسلمين وضعوا لهم أصلا هو الأصل السياسي، هذا الأصل هو الأصل إيش؟ السياسي، أولئك الأصل العقلي، أولئك الأصل الذوقي، وهم وضعوا الأصل السياسي. هذا الأصل السياسي بنوا عليه ما يريدونه من أمور الدين، فإذا تعارضت الأدلة الشرعية مع الأصل السياسي قدم الأصل السياسي، قدم الأصل السياسي. كما أن الأشاعرة وغيرهم إذا تعارض الأدلة مع عقولهم الباطلة التي تمنطقت بكتب المناطق قدمت على الكتاب والسنة، وكذلك الصوفية قدموا على الكتاب والسنة. أتى هؤلاء فإذا تعارض المصلحة السياسية التي مرجعها عقلي ماذا صنعوا أيها الإخوة؟ قدموه على الأدلة الشرعية. فنجد أن حسن البنا نسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، ماذا فعل؟ عندما أتى نظر إلى بلاده فلا تعود لها الرفعة إلا بالحكم، وهنا أخطر أصلا بالإضافة وهو أصل سياسي، لأن السادة عندهم أنك ما تستطيع أن تفعل شيء الحزب إلا بعد أن تحكم الدولة، وإذا الحزب ما وصل للحكم فهو حزب فاشل. انتبهوا معي جيدا، انتبهوا للكلام الآن. السادة عندهم أنك ما تستطيع أن تصل الحكم إلا عن طريق الحزب، وأن الحزب إذا ما وصل الحكم فهو حزب فاشل. واضح؟ في حين أن في الشرع عندنا أن الحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وقد لا يصل الشخص للحكم وهو من حزب الله وأوليائه ولم يكن فاشلا. فنجد من الأنبياء الكثير لم يصلوا للحكم بل قتلوا، كما هو حال بني إسرائيل مع من؟ مع أنبيائهم. فنجد أنهم قتلوا إيش؟ الأنبياء. فهل هؤلاء الأنبياء فشلة؟ أم أنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين نصرهم؟ بل هم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين نصرهم عليهم السلام. فالحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله، لا أن من لم يصل للحكم فمعنى ذلك أنه فاشل. فنجد موسى عليه السلام وهو من أولي العزم مات هو وأخوه هارون ولم يدخل فلسطين، واضح؟ وهو كريم الرحمن الذي فضل الله عز وجل على كثير من الرسل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل. إذا فأكثر الإخوان المسلمون عندهم هذا الأمر المنبثق من السياسة، أنه لن نستطيع أن نفعل شيء الأمة إلا إذا وصلنا إلى منصة الحكم، وهذا أصل باطل. فالأصل الصحيح أن نقول ننشر دين الله سبحانه وتعالى، فإن وصلنا للحكم دون مخالفات شرعية حكمنا شرع الله، فنور على نور. وأما أننا نضع في قرارة أنفسنا وفي تنظيمنا وفي تعاملنا مع المخالفين أنه نصل للحكم ثم نتفرغ للآخرين، فهذه مقولة باطلة، لأن أعمار الآخرين ليست بيده، فقد تطيل إلى طول وصولة الحكم، وقد مات الصوفي على صوفيته والأشعري على أشعريته والخرافي على خرافيته، فماذا صنعت لهم في دعوتك؟ ولذلك زرعوا في نفوس شبابهم ان اهم شيء الوصول للحكم. هذا صوفي قال اترك عنا صوفي. هذا اشعري اترك عنك اشعري نصل للحكم. وإلا لو كان مصد بيان دين الله فبيان دين الله تنصح الصوفي وتنصح الاشعر وتبين ضلالهم حتى لا يقع الناس في هذا الضلال. ولكن لان اصلهم الحكم فبالتالي تجد انهم لم يلتفتوا لتعليم الناس الدين. وهذا مخالف الكتاب والسنة. فإن الأنبياء جلسوا يعلمون أقوامهم الدين وما وصل الحكم فماتوا فأثني عليهم وآمن الكثير. وما ضر من آمن بهم أنه وصل الحكم وما ضر النبي أنه ما وصل إيش إلى الحكم. فزرعوا في نفوس شبابه أنك إذا لم تصل الحكم فدعوتك فاشلة وعملنا ضعيف وما بيدنا شيء. طيب هذا أصل وضروف في شيح العقيدة نسل الجماعة كما قال الله عز وجل أما حكم الجاهلية يقول ومن أحسن الله حكم لقوم يقلون. وقال عز وجل لم يحكم هذا الله فأولئكم الكافرون. نرى الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ولكن نرى كذلك أن دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يشر سواء أو حكم الصالح أو حكم الطالح. لأن المقصود قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود تعليم الناس دين الله وعبادته. ولا شك أن من عبادة الله تحكيم شرع الله. فإن لم يتسنى لنا هذه العبادة وما استطعنا عليها ما منعنا ذلك من بيان عقيدة الله عقيدة صحيحة وعبادة الله والصلاة الصحيحة والصيام الصحيح والزكاة الصحيحة لكي يجعل الناس من النار يخرج الجنة. ولو كان الحاكم والأصل فمعنى ذلك أن الأنبياء لأنهم ما وصلوا الحكم ولم يموتوا تحت حكم شرعي حاكم شرعي إذا فكلهم فشلا وغير ذلك وهم منزهون عن هذا. انظر لهذا الأصل. فعندما وضع هذا الأصل اللي هو الأصل السياسي امتنع عليه أمر آخر فقالوا ما دام أن الأصل الحكم وصول الحكم طيب والوصول الحكم لا يتسنى إلا بالانتخابات والانتخابات إنما يفوز بها صاحب الأغلبية في الأصوات. واضح؟ إذا لو قلنا للصوفي يا صوفي يا مخطئ والأشعري يا أشعري يا مخطئ والمفوض يا مفوض يا مخطئ والمشرك يا مشرك يا مخطئ والصوفي يا صوفي يا مخطئ والخرافي كذلك كيف يتسنى لنا أن نجمع الأصوات لكي نفوز بالحكم؟ ما نستطيع. فامتنع عليه اذا لا نتكلم في العقائد حتى يشعر الصوفي اننا معه فيصوت لنا في الانتخابات ويشعر الاشعري اننا معه فيصوت لنا في الانتخابات ويشعر المفوض اننا معه فيصوت لنا في الانتخابات فبالتالي نفوز بالانتخابات. شوف وين الدين وين كلامهم. الدين كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدين من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلا من قبل المتان فيرصدك من قلبه وذلك أضعف الإيمان. الدين يبين هناك التوحيد وصلاة وصيام وأن العبد إنما مقبول لعمله فإذا وضع في القبر سئل عن ثلاث سئل من ربك ما دينك من الرجل بعد منكم ما يسأل من الحاكم من يحكمه هو مسلم أو كافر إلا بحالة واحدة يدخل في الدين إذا كان راضي بالحاكم الضالة فلا شك أن من مخالفة الدين هذا. ولكن إذا كان ليس براضي هل سوف يحمل تبع هذا؟ أنبياء ماتوا وفرعون هو الحاكم رحوا له. إذا فنقول أنهم أثروا هذا الأمر وبالتالي خرجوا لنا أن لا نتكلم لا على صوفي على شيء. إذا ما في نصيحة لله لأن الأشعري يكره فيه إلا ملك الله فهو ما نصح لله وما في نصيحة لرسول الله لأن الصوفي والأشعري أثروا فيه سنة رسول الله ما ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصحوا. وما نصحوا لكتاب الله لأن الأشعري والصوفي وغيرهم أدخلوا في كتاب الله ما ليس في كتاب الله فلم ينصحوا له. وما نصحوا لعامة المسلمين لأن نصح لعامة المسلمين أن تدلهم على طريق الجنة وهو بامتثال أوامر الله واجتناب النواهيه وأن تنهاهم عن طريق النار الذي إذا ارتكبت المحظور وقعت. فبالتالي لها مباركة ضديق إلى عدم الكلام في مثل هذا. وركزوا على المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي الكل يكرهها. فالصوفي يرى أن الخمر حراما. والأشعري يرى أن الخمر حراما. والمعتزلي يرى أن الخمر حراما. والخارج يرى أن الخمر حراما. والشيعي يرى أن الخمر حراما. وكذلك الجميع يرون أن اختلاط النساء بالرجال حراما وبناتهم أيضا تختلط. وغير ذلك فركزوا فقط على قضايا الكبائر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يتوب إخواننا في مكتبة سبيل المؤمنين السبعية بالتمام أن يتقنوا لهم خارج مكة.
عند إضافتكم في هذه الليالي المباركة، وضيفنا في هذه الليلة الشيخ عائد الشمري حفظه الله، ونحن في مثل هذه الأيام التي اختلطت فيها الأمور على الشباب المريدين بالخير الملبس عليه لكثير من التوجهات، فلعل الشيخ ينبه ويحدث من الطرق التي لا توصل الى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. فليتفضل مشكور. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ان الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق حملا، كل شخص منهم يحدد الطريق الذي عن طريقه يتوصل الى عبادة الله سبحانه وتعالى. بل ان الله عز وجل عندما خلق الخلق بين السبب من خلق الخلق، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن العلة في خلق الخلق هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وبين هنا أن المقصود من الخلق هم الجن والإنس، وذلك لأن الذين يقع عليهم التكليف هم الجن والإنس، حيث أن غير هذا ليس عليهم أي تكليف. فالجن والإنس هم المقصودون بهذه الآية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. قال بعض أهل العلم كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال بأن العالمين المقصود بهم الجن والإنس، وذلك لأن الجن والإنس هم المقصودون بالتكليف. ولو أن الراجح في تفسير هذه الآية أن المقصود بالعالمين ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. لكن المقصود أن نذكر هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما للاستئناس به بأن المقصود في قضية العبادة هم الجن والإنس، لأن التكليف إنما يقع على هذين. فالله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه المخلوقات التي نراها من سماوات ومن أراضين من مياه وبحار، كذلك ما أنزل من أمطار، أي ما وفر للخلق من مياه لكي يستطيعوا الاستمرارية في الحياة بإذن الله عز وجل، وكذلك ما وفر لهم من أطعمة ومن أكسية وغير ذلك، إنما هذه الأمور فقط معينة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أن بعض البشر قد انشغلوا بهذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أن بعض الناس قد انشغل بالأموال وبالدنيا واستطامها عن طاعة الله وكأنه ما خلق إلا من أجل الدنيا، وبعض الناس تجده قد انشغل بأي ملذة قد أوجد الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا كانت من طريق حلال لكي يتقوى بها على عباد الله، فتجد أنه ترك عباد الله وانشغل بهذه الملذة. فالمقصود من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجل عبادته. فالإنسان يقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلقني من أجل عبادته، ولكن كيف السبيل إلى عبادته؟ وذلك لأننا في قضية عبادة الله سبحانه وتعالى التي هي اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقواله والأفعال الظاهرة والباطنة، لا بد أن الإنسان لكي يأخذ الله سبحانه وتعالى في القول أو يأخذ الله سبحانه وتعالى في الفعل، لا بد عليه أن يعرف ما هي العبادة وما هي الأمور التي يجب أن يعملها وما هي الأمور التي يجب أن يتجنبها وغير ذلك. فالإنسان هل يأخذ الله سبحانه وتعالى وفق ما يراه الإنسان؟ لا تختلفت عبادات الناس ولا تشتتت طرقهم في العبادة ولا كثر كل منهم الآخر ولا ضلل كل منهم الآخر ولا أصبح كل منهم يتخذ معبودا. وما يخفاكم أن الشرك قد وقع عندما ابتعد الناس عن رسالة الأنبياء، فهذا رأى أن معبوده شجر، وهذا رأى أن معبوده حجر، وهذا رأى أن معبوده شمس أو قمر وغير ذلك. فالمقصود أيها الأحبة أن الإنسان يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف الطريق لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا بعبادته وبين لنا أن المقصود من خلق الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، بين لنا بعد ذلك كيف نعبد سبحانه وتعالى وما هي عبادته، ما هي ماهية هذه العبادة، هذه العبادة تكون من ماذا، ما هي فروض هذه العبادة، ما هو الأمر المحرم في دين الله، وما هو الأمر الجائز في دين الله، وما هو الأمر المرغوب فيه، ثم بعد ذلك نقدر على هذا النتائج والثمرات من جنة ومن نار، بأن من امتثل فاز بالجنة برحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يمتثل أسقط في نار جهنم بعزم من الله سبحانه وتعالى، وليس الله بظلام للعبيد سبحانه. فالله سبحانه وتعالى تم بيانه للبشر ولخلقه من أجل أن يعبدوه عن طريقين اثنين لا ثالثة لهما. أما الطريق الأول فهو كتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى على عباده. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتبا متضمنة لكلامه سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي تكلم به مع آدم عليه السلام، تكلم به مع نوح عليه السلام إلى آخره، أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا، وهذا هو الطريق الثاني. إذا فالطريق الأول أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا في كتب كلامه، والطريق الثاني أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسلا، هؤلاء الرسل منا نحن لم يأتي بهم من غيرنا حتى ما نستطيع أن نتعارف معهم أو نتآلف معهم، ولكن هم من بني جلدتنا من البشر. فأرسل الرسل وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نقول هنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وكذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وبالتالي فإن الناس إذا ما أرادوا عبادة الله والامتثال تلكم الآية وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد عليهم أن ينظروا إلى ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. غير هذين لا يوجد أبدا طريق ثالث، ولذلك قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي أنه في حال التنازع إنما المرد في معرفة الحق والصواب هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات الكثيرة التي دلت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فنجد أن هذين الطريقين هما الموصلان الى عباده الله سبحانه وتعالى، وهذا هو اصل الصحيح الذي بنى اهل السنه عليه دينهم. والاصل كما يعرفه الاصوليون انه ما ينبني عليه غيره، فان الاصل هو الاساس، وضربوا مثال ذلك في اصله الشجره. اذا اصل الشجره تجد انه ينبني عليه الاغصان وفروع التي تفرع من هذه الشجره. ويلاحظ يا اخوان ان الاصل اذا ذهب ذهب الفرع، فان الشجره اذا اشتد جذعها لم يكن ثمة فائده لا في ثمارها ولا في ورقها ولا في فروعها، في حين ان الاصل اذا بقى مع الزمن باذن الله عز وجل ينبت غير الورق ورق ايش؟ وغير الثمر ثمر اخر. فنجد ان الاصل مهم جدا، مهم جدا. وكذلك اساس البنيان، فان اذا كان الاساس جيد وصحيح فبالتالي بارك الله فيكم قضية الشروقات، قضية الأسرة، قضية ما يظهر الإنسان من كماليات بيته، هذه مثلا ملحوق بها وذلك لأن البيت صحيح. ولكن تخيلوا أن الإنسان حسن بيته بأثاث غالي جدا والأصل ليس بصحيح، فإذا انهدم البنيان خرب عليه جميع الأثاث، ولذلك يهتم بالأصل اهتماما كبيرا. فنقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا هو الأصل، أي أنك في حال التنازع في حال استرادة معرفة الدين إنما لا يتسنى لك ذلك إلا عن طريق الأصل وهو الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة وهم سموا بهذا الاسم، وذلك لأنهم أهل السنة والجماعة، أي أنهم أهل السنة والمجتمعين على ماذا؟ أهل السنة. فهم إن أخذوا أمور دينهم فإنما يأخذونها من إيش؟ من هذا الأصل اللي هو السنة الذي تأمرهم بالأخذ إيش؟ في القرآن إيش؟ الكريم. ولذلك يخطئ من يقول ويدخل أهل البدع كالأشاعرة في أهل السنة والجماعة، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا. وذلك بأن نقول أن أهل السنة والجماعة ما المقصود به؟ هل الصحابة من أهل السنة والجماعة أم ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ فإن قال القائل أن الصحابة هم من أهل السنة والجماعة وهم ثالث أهل السنة والجماعة، قلنا له هل ترى أن لفظ أهل السنة والجماعة لفظ فيه مدح أم مذمة؟ قال أن فيه مدح، وقلنا أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة. فلننظر إلى قضية الأسماء والصفات، ما هي عقيدة الصحابة في قضية الصفات؟ الإثبات. وما هي عقيدة الأشاعرة في قضية الصفات؟ النفي والتعطيل. نعم هم ليسوا كالجهمية وليسوا كالمعتزلة، ولكن هم قد ضربوا بسهمه من تلك الجهة الصفوان كما نبه ذلك ابن القيم الجوزية في منيته رحمه الله. إذا فالمقصود ما دام أن الأشاعرة هم معصر الصفات، وما دام أن الصحابة هم مثبت للصفات، وما دام أن قلت أن أهل السنة والجماعة هو لفظ فيه مدح، وما دام أنك قلت أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، فكيف يتسنى لك أن تجعل من يعطل هو نفسه عين من مثبت؟ وكيف يتسنى لك أن تجعل من هو مذموم تطلق عليه لفظ الممدحة؟ فلا شك أن هذا لا يقول به أحد. لماذا؟ لأنه لا يعقل في العقل أن شخصا معطلا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وأن شخصا مثبتا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وهذا عكس هذا، وهذا يرى أن هذا عقيد ضلال، وهذا يرى أن الآخر ضال كذلك. واضح؟ إذا فنقول إن كان مذهب أهل السنة والجماعة تعنون به الدولة النادية، وتعنون به دعاة الحق، وتعنون به أهل الحق، إذا فلا بد علينا أن نقول بأن ما كان من أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه الآخرون في الأصول كقضية الصلاة عندما خالف الأشاعرة لقضية تعطيلها، لا نقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وهذا معلوم، ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فإن قلنا أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة، لا بد علينا أن نفرض أهل البدع لأن السلم وضعها في مقابلها وقال وإياكم إيش محدثات الأمور. فكيف يجعل الأشاعرة الذين أحدثوا في دين الله في باب الأسماء والصفات هم أهل السنة والجماعة، فكيف يجعل المحذر من هو عين المأمور به وهم أهل السنة والجماعة الذين أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعد عرضوا عليها بالنواجذ. فقال وإياكم أهل الأمور، فكيف يجعل ما حذر منه هو عين ما أمر به؟ لا شك أن هذا تناقض، فالذي أمر به هم أهل السنة والجماعة، فكيف يصبح المحذر من المبتدع على المعصب هو ايش اهل السنة والجماعة. كذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الامة على 73 فرقة، ثم صارت كلها في النار الا واحدة. فعندما سئل عنها قال الجماعة، والجماعة في ذلك اليوم ان يفصلهم الصحابة، فهي جماعة مثبتة للصفات، والجماعة في ذلك اليوم جماعة على المعتقد الصحيح، والفرق الآن كالضالة إنما قد خالفتها في هذه الأصول، خالفتها في أصل القدر، خالفتها في أصل الصحر الكبيرة، خالفتها بارك الله فيك في أصل الإيمان، خالفتها في أصل الصفات وغير ذلك من المخالفات. فنقول هنا إن نقول هل هذه الفرقة النافية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها هم أهل السنة والجماعة أم لا؟ فإن قالوا ليسوا أهل السنة والجماعة، إذا قلنا أن أهل السنة والجماعة فرقة ضالة إذا، وإن قالوا لا أنهم المقصود أهل السنة والجماعة، قلنا إذا أن المسلم عندما أمر الرسول والجماعة جعل فرقة واحدة وحذر من 72 فرقة، وبالإجماع أن الأشاعرة فرقة من الفرق إيش؟ 72 فرقة. فكيف تصبح من كانت من 72 فرقة هي عينها الفرقة الناجية؟ فكيف تنجو وتهلك؟ هذا إن رأيتم أن الأفضل السنة والجماعة فيه ممتحة. المقصود أن نقول أن أهل السنة والجماعة عندما تقرأ كتب السلف كلها فإنها تبين أن أهل السنة والجماعة هم من كانوا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف أصبح للأسف من يقول بأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة، وهناك من يقول أن الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة؟ نقول لو فتحنا هذا الباب إذا نأتي ونقول وكذلك المرجئة هم أهل من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الخوارج هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الرافضة هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، فمشهد الله محمد رسول الله صح ولا لا؟ إذا وافقوا به أهل السنة وكذا، إذا أصبحت المسألة بارك الله فيك أهل السنة ما أصبح فيها إيش ممدحة وأصبحت مطاطية، واضح؟ ولا شك أن هذا خطير. بل نحن نقول أن الأشاعرة فيما وافقوا به أهل السنة نسأل الله أن يأجرهم على ذلك، ولكن ليس هم من إيش من أهل السنة. أما أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة، كيف أصبحوا من أهل السنة؟ ونحن نقر أنهم قد خالفوا أهل السنة في الأصول. وأما قضية كونهم وافقوا أهل السنة فليس كل موافق يصبح من أهل الدار، وبالتالي لو فتحنا هذا المجال إذا فبالتالي كل من وافقت بشيء تقول هم منا، هذا ما أحد يقول بهذا. لكن المقصود أنه وإن قيل فالحق عندنا مقدم على كل مقولة، ولذلك تجد أن مثل هذا الكلام أبدا ما تجده عند علماء السلف. نعم قد يقال أن الأشاعرة هم أقرب للحق من غيره، كما أن المعتزلة أقرب من الجهمية الغلاة، وكما أن المرجئة الأحناف أقرب لنا من مرجئة الأشاعرة، وكما أن مرجئة الأشاعرة أقرب من غلاة الجهمية. نقول هذا هم أقرب، ولكن مثلا أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة، كيف أصلا هذه ما تأتي؟ كيف هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة؟ أهل السنة عبارة عن أصول، فمن خالف أهل السنة في باب الإيمان ليس من أهل السنة، من خالف أهل السنة في باب الصلاة ليس من أهل السنة، له اسم خاص به، واضح؟ إذا فنقول أن أهل السنة لابد أن يبقوا أهل السنة، فمن أتى بأصول أهل السنة فهو السني، ومن لم يأتي بأصول أهل السنة فليس بسني. وهنا يرد إيران، ما رأيكم بمن هم من اهل السنة وامتها وقد وقعوا في جزئية من الجزئيات كأنهم مثلا انكروا صفة من الصفات لان الحديث فيها لم يصح عندهم او انهم صفة من هذه الصفات لم يثبتوها فنقول ان هؤلاء من اهل السنة والجماعة لماذا؟ لان الاصل عندهم الاثبات وليس الاصل التعطيل فهناك تم تفرق ما بين من كان الاصل عند الاثبات ثم اخطا في جزئيه لتثبيت عنده او لتاويل ذهب اليه او لانه ما اتضحت له الادله بهذه الصله او غير ذلك هذا يبقى سنيا واما من راى من كان يسير على الاصل الاشاعره في تعطيل الصلاه الى سبع صلاه كيف اجعل سنيا واما من كان يسير على اصول المرجع في قضيه الامام هذا العمل ما يذكر كيف اجعل سنيا وأن من كان بارك الله فيه يقول كما تقول القدرية وغير ذلك كيف أجعل سنية فهناك ثمة فرق بين من خالف في الأصول وبين من خالف في الجزئية ولذلك تجد أن من خالف في الأصول لو جمعت عليه الصفات التي نفاها وهو الأشاعرة أقل المعطلة لوجدت أنه نفى الصفات الذاتية كلها ونفى الصفات الفعلية ونفى صفات كثيرة جدا ليس مثل ذلك الذي نفى صفات واحدة حيث وكذلك هذا المعطل يعني عندما نفى الصفات انما نفاها من منطلق اصله بعدم اثباتها في حين ان الاخر انما نفاها لم ينفها كما نفى الاشعري نتيجة لاصله الذي اصله وانما هو يرى الاثبات ولكن اورد عليه ايراد الاخر الى ان الحيض ضعيف او كذا من اللغة العربية او كذا فبالتالي لبس عليه الامر فنفى هذه فثمة فرق بين هذين المقصود ان نقول ان الاصل عند اهل السنة والجماعة هو الرجوع الى الكتاب والسنة ولذلك كان الصحابة يعملون الى على تدريس الكتاب والسنة بل تجد ان عمر بن الخطاب وغير من الصحابة حتى الحديث لم يكونوا يروا تدوينه حتى لا يختلطوا بالكتاب العزيز وبعض الصحابة يرون تدوينه واستدلوا بحديث يكتبونه لابي شاه وغير ذلك حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو عاصم لو كان يكتب يقول ابو هريره وانا لا اكتب وغير ذلك فنجد ان الصحيح والراجح انه يجوز تدوين الحديث وهذا ما اتفق عليه العلماء من المتقدمين ومن المتاخرين وذلك عندما امل ان يختلط في كتاب الله سبحانه وتعالى فنجد ان اهل السنه كانوا حريصين على الاصلين ولذلك ان الصحابه كانوا يدرسون تلاميذهم من التابعين كتاب الله فيشرحونه له فيستفيدون من اللغة العربية في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى يستفيدون من قضايا أخرى في معرفة المراد وكانوا يدرسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الخوارج إنما استبدلوا بدعم السيء للكتاب وبالتالي أخطروا أصل قضية إيش؟ قضية تكفير ظاهر الكبيرة لماذا هم كفروا ظاهر الكبيرة؟ لأنهم لم يستندوا إلى الكتاب والسنة وإن قال قائل أن الخوارج قد استندوا إلى آيات وأهل الكتاب والسنة فنقول إنما استنادهم في ذلك كاستناد من يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض الآخر وإلا لو جمعوا كل ما في الباب في قضية صاحب الكبيرة لوجدوا أن صاحب الكبيرة مؤمن إنما الإيمان عنده ناقص من أجل كبيرته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الثالث وكان يأتي شارب الخمر هذه الكبائر ويقيم عليه الحد حتى لا ردة واضح فلو كان صاحب الكبيرة كافرا لا أرد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رأسه كما ذلك الصحابي الذي كان كثيرا من هذا ما كان كل ما يجدونه يجد ما يجدونه فما يقول شخص انه تام وقال لا رب النبي صلى الله عليه وسلم ما قام على حد بل انه لم يتم ولكن ما اقيم عليه الا الحد شرب الخمر ولم يقم عليه حد الرده كذلك الايات الكثيره التي ليس هنا المجال ضبطها وهي موجوده في كتب اهل العلم في قضيه الرد عليه على هؤلاء فمن حكي لهم من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فسمى الله سبحانه وتعالى ولي المقتول اخا للقاتل فكيف اصبح المؤمن اخا للكافر ان كان كافرا على مقوله من؟ على مقوله الخوارج فدل ذلك على بطلانها وانه انما هو شخص مؤمن إذا نجد أن من ضل إنما ضل لماذا؟ لأنه لم يرجع الأصل الصحيح فمن فرط في الأصل الصحيح ضاع وضل والدليل يا إخوان أن هناك من الناس من وضعوا لهم أصولا وليس فقط لم يرجعوا للأصل الصحيح في مسألة، بل وضعوا أصل، وبالتالي كثرا ضلالهم وأخطأهم، لأن الأصل ما ينبني عليه غيره. فلما وضعوا الأصل بنوا عليه الفرعيات والجزئيات، وبالتالي ازدادوا ضلالا وضلالا وضلالا. وأما أهل السنة فلأن أصلهم صحيح فإنهم على الهدى، فما هذه المسألة الجزئية أو فرعية إلا وجدت أنهم على الصح. لماذا؟ لأن الأصل الذي يكون عليه هو أصل صحيح قد أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب السنة. وبعد أنت تقول أنا عبد الله ومن برسول الله، ثم تأخذ عقيدتك لا عن الله ولا عن رسول الله، هذا أمر غريب. كيف أنت تريد جنة الله والنجاة من نار الله، ثم بعد ذلك لا تأخذ عقيدتك لا عن من عنده الجنة ولا عن من عنده النار؟ إن كنت عبدا لله فانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فإن قال أنا لا أعيد هذا لكتاب الله، نقول كلامك باطل، لأن الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وترك الصحابة عن الحاجات البيضاء، وكما ذكر عمر طبعا مثلا خطبهم وذكر لهم أمورا وأمورا، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عزموا من عزموا وشهدوا من جاءوا. إذا فنقول هنا أن ما كان أيام محمد دينا فما بعده يكون دينا، وما لم يكن في أيام محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم المزكى من ربه لا يعتقد امورا يعتقدها من ياتي من بعده انها من الدين؟ هذا طعن فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف الله سبحانه وتعالى يترك نبيه في الامور ثم يعلمها من ياتي من بعده؟ وان قلنا الاشاعره انتم بنيتم مقولاتكم هذه على ماذا؟ هل يوحى اليكم؟ قالوا لا. نقول فهل الذي يوحى اليه ما علم هذا، ومن لا يوحى اليه علم هذا؟ لا احد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا. وعلى العموم يا سيدنا الشيخ رحمه الله ارجع إلى الحموية، فلقد بسط الكلام في مثل هذه المسألة، حيث بين أن هذا يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الأسماء والصفات المهملة، فقال أما الوجه الأول فأن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتحقيق عبادة الله، ولا يمكن عبادة الله إلا بمعرفة المعبود بأسماء وصفاته، فيستحيل من يدعو الناس إلى عبادة الله أن يترك باب الأسماء والصفات مهملا في معرفة معبودهم. وكذلك الوجه الثاني ذكر الشيخ رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء، وحتى أن علم آداب الطعام وآداب الشراب وآداب الخلاء وغير ذلك، فهل من المعقول أن من علمهم هذه الأمور يترك باب الأسماء والصفات ومعرفة الرب مهملا؟ يستحيل ذلك. وكذلك الوجه الثالث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فكيف من كانت هذه دعوته أن يترك باب الصفات مهملا؟ نقول هنا بارك الله فيكم أن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم لا شك أنهم عندما أصلوا مثل هذا الأصل الذي هو وضعوه في قضية الصفات إنما ضلوا. لماذا؟ لأنهم وضعوا أصلا باطلا، وهو أن العقل مقدم على النقل، وقد نبه على ذلك شيخ ابن تيمية في الكتاب العظيم درء تعارض العقل والنقل، وبين أن الرازي قال ذلك وسبقه بذلك الغزالي وغيرهم. ثم نجد أنهم قالوا بأن العقل مقدم على النقل، وعندما وضعوا هذه القاعدة أصبحت أمور العقيدة تنحنس عندهم على ماذا؟ على قضية العقل. فبالتالي عندما تأتي الصفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يأخذها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وإنما يعرضها على عقله. فإن قال العقل بها أثبتها، وإن لم يقل العقل بها نفاها وعطرها. وها هنا مسألة هل العقل الذي أنتم قد عرفتم عليه آيات الصفات وأحاديثها هو عقل صريح لم يلوث بشبهة الفلاسفة ولم يمتحن بكتبهم؟ الجواب يقول لك لا، لقد درسنا كتب أرسطو، لقد درسنا كتب أفلاطون، لقد درسنا كتب البدع، لقد درسنا المنطق، لقد درسنا كذا. إذا هذا ليس بعقلكم. وذلك ابن تيمية قال بأن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، واضح؟ ولذلك الإعرابية لما سأل عقلها ما جاء بارك ترى أي تشويش أين الله؟ قالت في السماء. فعقل هذه الإعرابية أشكل قضية أن الله في السماء، ولكن هل يعقل أن شخصا يدرس كتب الفلاسفة ثم يعرض كتاب السنة على عقل ثم يقول هذا العقل؟ إذا أنت الآن قدرت عقيدة الفلاسفة والمناطق على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقدم عقلك، لأن لو كان عقلك لم يتلوث بهذه لما خالف الكتاب والسنة. ولكن المقصود حفظكم الله ورعاكم أن أهل الأهواء وجدوا أن دعاة السنة يشكلون عليه خطرا، فماذا صنعوا؟ ذهبوا بارك الله فيك يطلقون ألقاب السوء ويطلقون الشبه على أهل السنة والجماعة لكي يشوهوا صورتهم عند أتباعهم، لكي لا يتسنى للأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة، لكي لا يتسنى الأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة، كما فعل ذلك كفار قريش عندما أطلقوا عليه وسلم ما أطلقوه من ساحر وغير ذلك، حتى بالتالي لا يتسنى لأتباعهم أن يلتقوا بالحق فيعرفوه أو أن يواجهوا النور فتتبدد الظلمات الجهل والشرك الموجودة في أنفسهم. فقالوا عليه وسلم مشبهة، وأعطوا الناس حقيقة تختلف عن حقيقة أهل السنة والجماعة لكي ينفر الناس عن أهل السنة والجماعة. ولعل هذا الكلام نبه إليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحموية، وكذلك أورد ابن رجب في كتابه طبقات الحنابلة كلام أحمد بن حنبل فيما تقول الخوارج عنا وفيما تقول المرجع عنا، وكذلك ذكره ابن فراء الحنبلي في كتابه تأويل الصفات نبه على مثل هذا. وابن تيمية ذكر أن هناك من علماء الشافعية له كتاب تنفيذ حمل الشريعة عن ألقاب الشريعة وغير ذلك، قد نبه مثل هذا للسنة قديما. إذا فهم ركزوا على قضية تربية أبنائهم وتلاميذهم على الأصل الفاسد، ثم بعد ذلك حذروهم من دعاة الحق وشوهوا صورة دعاة الحق في أعينهم لكي لا يتسنى لهم الرجوع إلى دعاة الحق. وثارت الناس وأتى الصوفية بعد ذلك ووضعوا أصلا وهو أصل الذوق الذي نبه عليه ابن تيمية، كما نبه على هذا في كتاب الفرقان أي الأصل الأول الذي هو قضية تقديم العقل، وكذلك أصل الصوفية لقضية تقديم الذوق. فأصبح الصوفية يتذوقون الدين تذوقا، فما وجدوه في أنفسهم قد رقت لهم أفئدتهم جعلوا دينا من صلاة من عبادة من صيام، فقاموا يصومون صيام بدعي، يضعون صلاة بدعية، أذكارا بدعية، لأنهم وجدوا أن فيها شيء يؤثر على نفوسهم. وما درى هؤلاء أن النصارى إذا صلوا صلوات بكوا، فليس بكاء النصارى واحتراق عاصمة دينهم دليل على صحة ذلك الدين، فإن الصحة إنما تعرض من كتاب والسنة. إذا فنجد أن هؤلاء أيضا وضعوا الأصل الذوقي، فأصبحوا يتذوقون الدين تذوقا، وبالتالي دخلت عليهم قضية المنامات فتوسعوا بها ودخلت عليهم أمور كثيرة. وتجد أن الصوفية لكي يمنعوا شبابهم من اللقاء بأهل السنة أيضا أثاروا شبهة على أهل السنة والجماعة كقولهم أن أهل السنة ضد أولياء الله، وإذا سئلوا من مقصود بأولياء الله فإذا بهم يقصدون غلاة الصوفية ودعاة الصوفية وغير ذلك. أو أن أهل السنة عندما يقدرون من التبرك بالقبور ومن الصلاة عليها وغير ذلك قالوا أن هؤلاء ضد أولياء الله، بل أعطوا الناس الحقيقة مقصودا بأولياء الله، وتبع الناس أقوال أهل السنة والأدلة التي تحرم عليهم مثل هذه الأمور كالصلاة عند القبر لعنة الله على الفوز بالصلاة استخدم القبور أنبياء مساجد وغير ذلك، لا أخذ الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن القوم وضعوا حقيقة كاذبة على أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك وضعوا ألفاظ منفرة لكي يبعدوا الناس عن أهل السنة والجماعة. إذا مشت الأصول، وكل من يأتي يضع أصل، القدرية قبل ذلك وضع أصل القدم وهذا وعادوا عليه، الجبرية كذلك وضعوا أصل الجبر وهذا وعادوا عليه، كذلك الرافضة وضعوا أصولهم، وعندما وضعوا أصولهم قالوا عن أهل السنة أنهم نواصل وأنهم يتكلمون جان أموال الشيخين أبو بكر وعمر ويتكلمون على علي كذبا وزورا. فلو قرأ الشاب كلام أهل السنة في علم الطالب لوجد أنهم يصلون علم الطالب ويرون أنه الخليفة الرابع وأنه مبشر بالجنة وغير ذلك، ولكنهم وضعوا اسم المكذوبة وضعوا تحته حقيقة مكذوبة لكي ينفروا الناس عنه. المقصود نقول حضرتكم الله أن ما من شخص يؤصل أصلا غير الكتاب الكتاب والسنة إلا ازداد ضلالا وبنى على ذلك اجتهادات كثيرة أدت إلى ضلال وابتعاد عن دعاء الحق، خاصة أنه بعد أن أفضل بنى على هذا الأصل أنه ربط الناس على الكتب التي تساعد على أصله فازداد الناس ضلالهم، ثم بنى عليه أنه منع الناس عن دعاة الحق الذي يخالفون بأصله، وبالتالي فرج الناس من أهل السنة ومن الهداية على أيديهم وازداد ضلال على ضلال. مشت المسألة هكذا وسارت الأمور إلى أن أتى الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون بالإضافة إلى ما عند أفرادهم من قصور قديمة، فاشتغلت إخواني الأشعري لديه التعقيد، وفرد الإخوان الصوفي لديه أصول التصوف، وفرد الإخوان القدري لديه أصول القدر، وفرد الإخوان الشيعي لديه أصول التشيع. أعني بالإضافة إلى هذه الأصول وضع الإخوان المسلمون أصلا جديدا، المعطلة والاعتدال وضعوا العقل، والمقصود بالعقل ليس العقل الصريح، بل المقصود بالعقل العقل الذي قد ملئ وحشي بكتب الفلاسفة والمناطق. كذلك نجد أن الإخوان المسلمين وضعوا لهم أصلا هو الأصل السياسي، هذا الأصل هو الأصل إيش؟ السياسي، أولئك الأصل العقلي أولئك الأصل الذوقي، وهم وضعوا الأصل السياسي. هذا الأصل السياسي بنوا عليه ما يريدونه من أمور الدين، فإذا تعارضت الأدلة الشرعية مع الأصل السياسي قدم الأصل السياسي، قدم الأصل السياسي. كما أن الأشاعرة وغيرهم إذا تعارضت الأدلة مع عقولهم الباطلة التي تمنطقت بكتب المناطق قدمت على الكتاب والسنة، وكذلك الصوفية قدموا على الكتاب والسنة. أتى هؤلاء فإذا تعارت المصلحة السياسية التي مرجعها عقلي ماذا صنعوا أيها الإخوة؟ قدموه على الأدلة الشرعية. فنجد أن حسن البنا نسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، ماذا فعل؟ عندما أتى نظر إلى بلاده فلا تعود لها الرفعة إلا بالحكم، وهنا أخطر أصلا بالإضافة وهو أصل سياسي، لأن السادة عندهم أنك ما تستطيع أن تفعل شيء الحزب إلا بعد أن تحكم الدولة، وإذا الحزب ما وصل للحكم فهو حزب فاشل. تبون عديدا تبون الكلام الآن، السياسة عندهم أنك ما تستطيع أن تصل الحكم إلا عن طريق الحزب، وأن الحزب إذا ما وصل الحكم فهو حزب فاشل. واضح؟ في حين أن في الشرع عندنا أن الحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وقد لا يصل الشخص للحكم وهو من حزب الله وأوليائه ولم يكن فاشلا. فنجد من الأنبياء الكثير لم يصلوا الحكم بل قتلوا، كما هو حال بني إسرائيل مع من؟ مع أنبيائهم. فنجد أنهم قتلوا إيش؟ الأنبياء. فهل هؤلاء الأنبياء فشلة؟ أم أنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين نصرهم؟ فهم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين نصرهم عليهم السلام. فالحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله، لا أن من لم يصل للحكم فمعنى ذلك أنه فاشل. فنجد موسى عليه السلام وهو من أولي العزم مات هو وأخوه هارون ولم يدخل فلسطين، واضح؟ وهو كليم الرحمن الذي فضل الله عز على كثير من الرسل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل. إذا فأكثر الإخوان المسلمون عندهم هذا الأمر المنبثق من السياسة، أنه لن نستطيع أن نفعل شيء الأمة إلا إذا وصلنا إلى منصة الحكم. وهذا أصل باطل. فالأصل الصحيح أن نقول ننشر دين الله سبحانه وتعالى، فإن وصلنا للحكم دون مخالفات شرعية حكمنا شرع الله، فنور على نور. وأما أننا نضع في قرارة أنفسنا وفي تنظيمنا وفي تعاملنا مع المخالفين أنه نصل للحكم ثم نتفرغ للآخرين، فهذه مقولة باطلة، لأن أعمار الآخرين ليست بيده، فقد تضل إلى طول وصولة الحكم، وقد مات الصوفي على صوفيته والأشعري على أشعريته والخرافي على خرافيته، فماذا صنعت لهم في دعوتك؟ ولذلك زرعوا في نفوس شبابهم أن أهم شيء الوصول للحكم. هذا صوفي قال اترك عنك صوفي، هذا أشعري تترك عنك أشعري نصل للحكم. وإلا لو كان مصد بيان دين الله فبيان دين الله تنصح الصوفي وتنصح الأشعر وتبين ضلالهم حتى لا يقع الناس في هذا الضلال، ولكن لأن أصلهم الحكم فبالتالي تجد أنهم لم يلتفتوا لتعليم الناس الدين، وهذا مخالف الكتاب والسنة. فإن الأنبياء جلسوا يعلمون أقوامهم الدين وما وصل الحكم فماتوا، فأثني عليهم وآمن الكثير، وما ضر من آمن بهم أنه وصل الحكم، وما ضر النبي أنه ما وصل إيش إلى الحكم. فزرعوا في نفوس شبابه أنك إذا لم تصل الحكم فدعوتك فاشلة وعملنا ضعيف وما بيدنا شيء. طيب هذا أصل وضروف في شيخ العقيدة نسل الجماعة، كما قال الله عز وجل أما حكم الجاهلية يقول ومن أحسن الله حكما لقوم يؤمنون، وقال عز وجل لم يحكم هذا الله فأولئكم الكافرون. نرى الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن نرى كذلك أن دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يشر سواء أو حكم الصالح أو حكم الطالح، لأن المقصود قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمقصود تعليم الناس دين الله وعبادته، ولا شك أن من عبادة الله تحكيم شرع الله، فإن لم يتسنى لنا هذه العبادة وما استطعنا عليها ما منعنا ذلك من بيان عقيدة الله، عقيدة صحيحة وعبادة الله والصلاة الصحيحة والصيام الصحيح والزكاة الصحيحة لكي يجعل الناس من النار يخرج الجنة. ولو كان الحاكم والأصل فمعنى ذلك أن الأنبياء لأنهم ما وصلوا الحكم ولم يموتوا تحت حكم شرعي حاكم شرعي إذا فكلهم فشلا وغير ذلك وهم منزهون عن هذا. انظر لهذا الأصل، فعندما وضع هذا الأصل اللي هو الأصل السياسي امتنع عليه أمر آخر، فقالوا ما دام أن الأصل الحكم وصول الحكم طيب، والوصول الحكم لا يتسنى إلا بالانتخابات، والانتخابات إنما يفوز بها صاحب الأغلبية في الأصوات، واضح؟ إذا لو قلنا للصوفي يا صوفي يا مخطئ، والأشعري يا أشعري يا مخطئ، والمفوض يا مفوض يا مخطئ، والمشرك يا مشرك يا مخطئ، والصوفي يا صوفي يا مخطئ، والخرافي كذلك، كيف يتسنى لنا أن نجمع الأصوات لكي نفوز بالحكم؟ ما نستطيع. فامتنع عليه إذا لا نتكلم في العقائد حتى يشعر الصوفي أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر الأشعري أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر المفوض أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، فبالتالي نفوز بالانتخابات. شوف وين الدين وين كلامهم. الدين كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدين من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلا من قبل المتان فيرصدك من قلبه وذلك أضعف الإيمان. الدين يبين هناك التوحيد وصلاة وصيام، وأن العبد إنما مقبول لعمله، فإذا وضع في القبر سئل عن ثلاث، سئل من ربك ما دينك من الرجل بعد منكم، ما يسأل من الحاكم من يحكمه هو مسلم أو كافر، إلا بحالة واحدة يدخل في الدين إذا كان راضي بالحاكم الضالة، فلا شك أن من مخالفة الدين هذا، ولكن إذا كان ليس براضي هل سوف يحمل سبعة هذا؟ أم هي ماتوا وفرعون هو الحاكم؟ صح ولا؟ إذا فنقول أنهم أصدروا هذا الأمر، وبالتالي خرجوا لنا أن لا نتكلم لا على صوت على شيء. إذا ما في نصيحة لله، لأن نشعر يقرأ فيه إلا ملك الله أو ما نصح الله، وما في نصيحة لرسول الله، لأن الصوت ونشعر أكثر فيه سنة رسول الله ما ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصحه، وما نصحوا لكتاب الله لأن الأشعري والصوفي وغيرهم أدخلوا في كتاب الله ما ليس في كتاب الله فلم ينصحوا له، وما نصحوا لعامة المسلمين لأن نصح لعامة المسلمين أن تدلهم على طريق الجنة وهو بامتثال أوامر الله واجتناب النواهيه وأن تنهاهم عن طريق النار التي إذا ارتكبت المحظور وقعت. فبالتالي ذهبوا بارك الله فيه إلى عدم الكلام في مثل هذا وركزوا على المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي الكل يكرهها، فالصوفي يرى أن الخمر حراما والأشعري يرى أن الخمر حراما والمعتزلي يرى أن الخمر حراما والخارج يرى أن الخمر حراما والشيعي يرى أن الخمر حراما وكذلك الجميع يرون أن اختلاط النساء بالرجال حراما وبناتهم أيضا تختلط وغير ذلك. فركزوا فقط على قضايا الكبائر.